بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر الله المحرم لعام 42 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ وإياكم في التعليق على تفسير سورة يوسف من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. ولا شك أن سورة يوسف تأتي بعد سورة هود، وسورة هود تأتي بعد سورة يونس، وهذه السورة الثلاثة المتتابعة جاءت بأسماء أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن في ذلك عظة وعبرة، وأن الله عز وجل قد أنزل هذه السورة الثلاثة المتوالية على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لتثبيت فؤاده، كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة هود، وكذلك أيضا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ختام سورة يوسف.
سوف أقرأ بقراءة الإمام جعفر المدني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
تلاحظون هذه الآيات، ابتدأ الله عز وجل بالأحرف المقطعة ألف لام راء، وقد تكلمنا عليها قريبا في أول سورة يهود، وقد كنا تكلمنا عليها في أول سورة البقرة، وكذلك في أول سورة آل عمران. وذكر الله عز وجل فيها أن هذه الآيات هي آيات الكتاب المبين، فوصف كتابه في هذه السورة بأنه كتاب مبين، يعني أنه كتاب مجموع مكتوب، وهو أيضا مبين بمعنى أنه واضح ظاهر، بمعنى أنه واضح وظاهر. فإذا كان القرآن واضحا وظاهرا، فلا شك حقيقة أن هذا مما يوجب قيام الحجة بسماعه، كما قال سبحانه وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم بيّن الله عز وجل أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل من عنده سبحانه وتعالى. إذن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له عمل فيه، وليس له شأن فيه، وإنما هو منزل من الله عز وجل، ووصفه بأنه قرآن بمعنى أنه مقروء أو بمعنى أنه مجموع. فقرآن بمعنى أنه مقروء يعني متلو، وإما أن يكون بمعنى مقروء بمعنى من قرن بمعنى جمع. وأنه عربي، وهذا الوصف لا شك أنه دقيق، فالله عز وجل ذكر كما في سورة فصلت بلسان عربي مبين، وهنا قال عربيا، فبين الله عز وجل أن هذا القرآن عربي. وفهمنا من الآية الأخرى أنه عربي بمعنى أنه نزل بلسان عربي مبين، وفي آية سورة الزخرف جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهنا أيضا لعلكم تعقلون. وسنذكر يعني إن شاء الله تعالى كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنهم يقولون أن الله عز وجل جعل كمال العقل بمعرفة القرآن العظيم بهذا اللسان العربي المبين. فالله عز وجل جعل القرآن لتمام العقل، يعني الله عز وجل أوحى إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام علما وحكمة في هذا القرآن الذي يتلى لكي تكمل به العقول وتستنير به الأفهام وتصح به المدارك، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى هنا لعلكم تعقلون. ثم بيّن الله عز وجل أنه يقص في هذا القرآن جميل أحسن القصص، أحسن القصص، وأن هذه القصص التي يقصها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قد كان محمد قبل ذلك عنها غافلا، يعني لم يكن يعلمها. وفي الآية الأخرى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن هذه القصص بمعنى أنه لا يعلمها ولا يعرف ما فيها من الحكم والأسرار التي جعل الله عز وجل ووضحها وبينها في كتابه الكريم. ثم ابتدأ بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان أول قصته هي هذه الرؤيا التي رآها وهو طفل صغير، فقصها على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام، ابن إبراهيم. فإذن كأننا نريد أن نقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي النبوة كما نقول في الجيل الرابع، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الجيل الأول، وإسحاق الجيل الثاني، ويعقوب الجيل الثالث، ويوسف عليه الصلاة والسلام هو الجيل الرابع، هو الجيل الرابع. فالله عز وجل جعل قصة يوسف فيها عظة وعبرة، وذكر الله عز وجل الرؤيا في هذه الآيات، ثم سيذكر لنا قصة كيد إخوانه له، ثم سيذكر بعد ذلك نتيجة هذا الكيد وما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن كاد له إخوته. وتمر هذه القصة بمراحل إن صح التعبير، أو نقول هذه القصة تمر بتحولات، لا شك أن هذه التحولات كانت عظيمة، وفي كل موقف منها آيات لله عز وجل. وأيضا الله عز وجل ما حكى لنا كل القصة بكامل تفاصيلها، وإنما حكى لنا هذه المواقف التي هي محل اتعاظ ومحل عبرة وأيضا محل تأمل، وأيضا فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا تثبيت لقلب كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فإذا لا شك أن الله عز وجل جعل هذه القصص محل عظة وعبرة ويعني تفكر وتأمل وتدبر حتى نتعظ بها، وأيضا يكون الاتعاظ بها نافع للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لكل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بهذا القرآن العظيم الذين يستمعون إليه فيتبعون أحسنه كما ذكر الله عز وجل، والقرآن كله حسن وأحسن كما أخبر سبحانه وتعالى هنا فقال أحسن القصص. فإذا كل ما في القرآن فهو أحسن، فما في القرآن من الأحكام فهو أحسن الأحكام، وما في القرآن من الأخبار فهو أحسن الأخبار، وما فيه من القصص فهو أحسن القصص، وما فيه من النواهي فهي أحسن النواهي، وهكذا. فإذا لا شك أن القرآن هو أحسن القصص، ووصفه الله عز وجل في آية أخرى بأنه أحسن الحديث، بأنه أحسن الحديث. فإذا القرآن العظيم له شأن عظيم، ولذلك لا ينتفع بهذا القرآن كما قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال في سورة صاد وما يتذكر إلا أولو الألباب. فإذا أولو الألباب هم الذين يتعظون وهم الذين يتذكرون وهم الذين ينتفعون بهذا القرآن العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم وأن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، فيقول رحمه الله: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وذكرت لكم أن أعدناه يعني ملخصا في أول سورة آل عمران، ثم أعدناه قريبا في أول سورة هود. يقول: وقوله تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب، والإشارة إليها بتلك لتعظيم شأنها، يعني الدلالة على البعيد لتعظيم شأنها، فشأنها عظيم، ولذلك توصف بأنها تلك. ولذلك قال الله عز وجل: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. إذا قلنا أن الصحف المراد بها هنا القرآن، فلا شك أن شأن القرآن أن يرفع وأن يطهر وأن يعلى شأنه، ولا يكون إن صح التعبير مع سفاسف الكلام ولا مع دنايا الأمور. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن قضية احترام المصحف، يعني المصحف هو عبارة عن أوراق، هذه الأوراق هي ليست محترمة بحد ذاتها، وإنما كان لها شأن واحترام ورفعة وتقدير بكتابة المصحف فيها، بكتابة آيات الله عز وجل فيها. ولذلك تكلموا عليها في الفقه، وتكلموا عليها في آداب حملة القرآن، وتكلموا عليها في علوم القرآن، وتكلموا عليها أيضا في شرح الحديث. فلا شك أن شأن القرآن عظيم، أن شأن القرآن عظيم. ولذلك الله عز وجل قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فدل عليه بإشارة البعيد، وهنا قال تلك آيات، فأشار أيضا إلى الآيات وهي جزء من الكتاب، جميل، بأنها أيضا عالية الشأن رفيعة المقدار، لا ينالها إلا من كتب الله عز وجل له الهداية، ومن نفعه الله عز وجل بما آتاه من العلم. فلا شك أن آيات الكتاب عظيمة ولا يوفق لها كل أحد، مع أنها يسيرة كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل جعل القرآن يسيرا ولكنه عسير وبعيد على من لم يوفقه الله عز وجل له، ومن لم يهده الله عز وجل فلا هادي له. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور، فمن صرف قلبه وطبع عليه وختم عليه نسأل الله العفو والعافية فإنه لا ينال هذه الآيات ولا يدركها ولا يصل إليها. لكن من خضع لله وأخبت لله وقنت لله ووضع جبهته ساجدا في الأرض لله عز وجل لا لغيره، فإنه ينال ما عند الله عز وجل من التوفيق والهداية لهذه الآيات العظيمات. ولذلك لا يمكن لأحد أن يؤتى فهما في القرآن إلا إذا أراد الله عز وجل له ذلك، ولا يكون له ذلك مع الكبر، كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالإنسان المتكبر لا يمكن أن ينال العلم. ولذلك قال مجاهد وهو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبر آياته. فالأمر ليس سهل وليس يسير، ولذلك لا تتعجبون إذا رأيتم أن ناس تذهب أفهامهم وتذهب عقولهم وهم يعني أذكياء في العالم، يعني بمقاييس الأرض بمقاييس الناس أذكياء، ولكن مع ذلك لا يؤتون فهما في كتاب الله عز وجل، ولا يعطون علم الكتاب ولا فهم السنة. فهؤلاء قد حرموا، نسأل الله العفو والعافية، وأصبح ذكاؤهم وعلمهم وفطنتهم والأدوات لا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم حرموا، كما قال سبحانه وتعالى هنا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك لابد من الخضوع لله، لابد من القنوت لله، لابد من طاعة الله عز وجل حتى ننال ما عنده. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لابد من مجاهدة للنفس، ولابد من، إن صح التعبير، تزكية هذه النفس وتطهيرها حتى تكون محلا قابلا لآيات الله عز وجل. ولذلك استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مثل قوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يقول: إذا كانت آيات الله عز وجل لا تنالها إلا الملائكة ولا تنالها إلا القلوب الطاهرة، فكذلك أيضا معاني هذه الآيات لا ينالها ولا يوفق لها إلا من كان قلبه طاهرا مخبتا لله عز وجل قانتا له. ولذلك كثيرون يسألوننا كيف نفهم القرآن أو كيف نتعلم القرآن، فأول باب من أبواب تعلم القرآن هو الخضوع لله عز وجل، هو الخضوع والقنوت لله عز وجل. ولذلك دائما اسأل الله عز وجل أن يعلمكم وأن يفهمكم وأن يلهمكم رشدكم. فهذا الباب باب عظيم، وآيات الله عز وجل كما ترون الله عز وجل دائما يشير إليها إشارة البعيد، وهذا البعد هو بعد المكانة لا بعد الوصول إليها. فالوصول إليها سهل كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن السؤال: فهل من مدكر؟ هل من معتبر؟ هل من متعظ؟ واضح. والله عز وجل يقول: وإنما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال إنهم يتساءلون ويقولون: أيكم زادته هذه إيمانا؟ قال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتواضع لهذه الآيات وأن يتعلم ما هي الطرق التي توصله إلى فهم الآيات، وأعظم ذلك القنوت وعدم التكبر والإخبات لله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل العلم النافع. وأيضا مما يعلم الإنسان العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم، فإن الإنسان إذا عمل بما علمه الله عز وجل من آياته فإن الله عز وجل يعلمه ما لم يعلم. الله المستعان. يقول: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن، المبين أي الواضح الجلي، أي الواضح الجلي. فهو مبين بمعنى بين، بمعنى اسم الفاعل بين، واضح. وقال بعضهم: المبين اسم مفعول بمعنى أنه موضح، وهذا هو المعنى الذي ذكره ابن كثير الثاني، يقول: الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. فإذا هو مبين بمعنى بين، يعني واضح جلي في نفسه، وهو مبين بمعنى أنه موضح ومبين ومفسر لغيره، واضح. فلاحظوا أن ابن كثير رحمه الله جمع الآن بين اسم الفاعل واسم المفعول وهما قولان، ولاحظوا أنه جمع بينهما رحمه الله تعالى، وصاغ المعنى الإجمالي بناء على هذين المعنيين معا وليس بناء على أحدهما دون الآخر. وهذا من مسالك ابن كثير رحمه الله في قضية الجمع بين الأقوال وإن صح التعبير الترجيح بينها. فلاحظوا أنه هنا جمع بين القولين وذكر المعنى الذي يدل على هذين القولين. ولا شك دائما أن القاعدة عند العلماء رحمه الله تعالى أن الجمع إذا أمكن فهو أولى من الترجيح. يقول هي محتملة لأن تكون باسم بمعنى اسم الفاعل بين، وتكون بمعنى اسم الفاعل يعني هو مبين لغيره، فلا مانع من، وهذا وصف للقرآن الكريم فهذا، وتكرر أيضا، فلا مانع من أن يكون يدل على اسم الفاعل واسم المفعول في آن واحد. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول ابن كثير وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة. وهذا الكلام الذي ذكره هو رحمه الله قد ذكره العلماء من قبل. يعني أنا أتذكر أن الإمام الباقلاني رحمه الله المتوفى سنة 403 قال هذا الكلام. لاحظوا ابن كثير رحمه الله الآن لماذا جاء بهذا الكلام، يقول إن الله عز وجل كما اصطفى من الملائكة جبريل لينزل بالوحي، واصطفى من البشر محمد صلى الله عليه وسلم لينزل عليه الوحي، جميل، اصطفى اللغة العربية لتكون هي لغة الوحي، اصطفى اللغة العربية لتكون هي لغة الوحي. اصطفاء الله عز وجل هذا هل له حكمة أو ليس له حكمة؟ بلا شك أنه له حكمة، جميل، منها ما نعلمها من الحكمة هذه ما نعلمه، ومنها ما لا نعلمه. فمما نعلمه أنهم اتفقوا على أن اللغة العربية أفصح اللغات، وأن اللغة العربية أبين اللغات يعني أكثر اللغات بيانا، جميل، وأن اللغة العربية أوسع اللغات من ناحية ماذا؟ من ناحية إفهام المعاني. ولذلك قد تجدون 10 كلمات كلها بمعنى واحد، يعني مثلا أريد أن أقول تعال فأقول أقبل هلما إلي نحوي وغيرها من الكلمات، فتجدون 10 كلمات 12 كلمة قد يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى كلها تدل على شيء واحد، جميل، لكن لاحظوا إن كل كلمة من هذه 10 تدل على معنى آخر غير المعنى الذي تدل عليه أنه بمعنى تعال إلي، واضح؟ فهمتم؟ فإذا أردت السرعة أقول هلم إلي، واضح؟ وإذا أردت الاختصاص أقول إلي يعني إلي لا إلى غيري، وهكذا. فلاحظوا أنه كل كلمة، فهذا لا شك أنه من دقة اللغة العربية، من دقة اللغة العربية. وأيضا يقول ابن كثير رحمه الله أنها أيضا من أكثر اللغات تأدية للمعاني التي تقوم في النفوس، فمفرداتها من أكثر المفردات، وأساليبها أيضا في تأدية هذه المفردات أيضا من أكثر الأساليب، واضح؟ ولذلك يعني استنبط بعض أهل العلم أيضا من قوله سبحانه وتعالى هنا لعلكم تعقلون، ومن قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أن أيضا اللغة العربية تزيد في العقل، أن تعلم اللغة العربية يزيد في عقل الإنسان، يعني يزيد في مداركه ويوسع له معرفة الأمور وكيفية فهمها أكثر من غيره. فلا شك أن هذا الشيء مهم جدا، يعني أن ننتبه له وأن نعطيه حقه، فإن إذا انتبهنا له وأعطيناه حقه فإن هذا لا شك أنه يجعلنا نهتم بلغة القرآن. ولذلك لما تكلمنا معكم مثلا في أصول التفسير عن قضية تفسير القرآن باللغة العربية ذكرنا 10 أبواب من أبواب اللغة العربية كلها تخدم في قضية التفسير، وبعض هذه الأبواب يتفرع عنه أكثر من 20 فرعا مثل مثلا البلاغة، فلا شك أنها باب واحد من أبواب اللغة العربية، ومع ذلك فيتفرع عنه مسائل كثيرة جدا وكلها في القرآن الكريم، فضلا عن التي ليست في القرآن الكريم، أو يعني يختلف العلماء فيها هل هي موجودة في القرآن أو ليست موجودة في القرآن الكريم. فإذا مثل هذه الأشياء لا شك أنها تزيد في عقل الإنسان، إذا كان الإنسان صح تعبير تتوسع مداركه بمعرفة اللغة، فكيف إذا تعلم القرآن الذي هو بهذه اللغة؟ واضح؟ في المدارك تكون أعمق وأقوى، ولذلك القرآن ما جاء بكل اللغة العربية، وإنما جاء بأفصح اللغة العربية، واضح؟ وجاء بماذا؟ بأبلغ اللغة العربية، فجاء بالبليغ الفصيح من اللغة العربية، ولم يأتي بالشاذ، ولم يأتي بالنادر، ولم يأتي بالمستهجن، ولم يأتي بالمستقبح. فهناك أبواب كثيرة جدا من اللغة العربية إن صح التعبير ومن علومها لم يأتي بها القرآن. كل هذا ماذا؟ تعظيما لشأن القرآن ورفعة له، كل هذا تعظيما لشأن القرآن ورفعة له. فإذا القضية ليست هي قضية فقط إن صح التعبير، يعني كما يزعم بعض الشعوبيين وغيرهم إنه والله هذا جعلكم تفتخرون باللغة العربية. نعم نفتخر بها، لكن ليس لذات اللغة العربية، فذات اللغة العربية مثلها مثل باقي اللغات، فيها الفصيح والأفصح وفيها الضعيف وفيها القوي كسائر اللغات. جميل، فنحن لا ننكر أنه يوجد بلاغة ويوجد أدب مثلا في اللغة الفارسية أو في اللغة الإغريقية أو في غيرها من اللغات الأخرى، سواء التي كانت يعني معاصرة للغة العربية أو التي نشأت بعد ذلك، لكن هل هي كاللغة العربية في هذه الأمور التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى؟ جميل، أفصح اللغات، أبين اللغات، أوسع اللغات، أكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بها النفوس، يكون أيضا غير هذه. فلما يعني تقرؤون مثلا في الذين تكلموا عن قضية لغة القرآن، جميل، كابن عاشور وغيره من العلماء، وكذلك أيضا يعني بعض المعاصرين تكلموا في هذا لما كتبوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا اختار الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وجعل لغة الإسلام هي اللغة العربية، تكلموا في هذا ويعني ذكروا أشياء كثيرة وذكروا لها أدلة وشواهد، سواء من القرآن أو كذلك أيضا من التوراة والإنجيل، أو كذلك أيضا كما نقول أدلة عقلية وواقعية. وبعض هؤلاء ليسوا عربا، ويعني في أصولهم ليسوا عربا حتى نقول والله هم متعصبون، بل كثير منهم ليسوا عربا. فلذلك مهم جدا أن نفهم هذا وأن ندركه، وأن القضية ليست قضية تعصب للغة أو قضية تعصب لجنس، بقدر ما أنها معرفة اللغة التي جاء بها القرآن، وكأننا نقول لماذا اختار الله عز وجل هذه اللغة، فبين الله عز وجل هنا قال لعلكم تعقلون، وقلنا أن لعل من الله عز وجل واجبة كما مر معنا سابقا، وهنا تعقلون بمعنى تدركون، تفهمون، تنظرون، تعتبرون. فالعقل هو أداة لأشياء كثيرة، منها الفهم ومنها النظر ومنها الاعتبار ومنها القياس ومنها الوصول إلى النتائج. جميل، لأن العقل يعني يضبط الإنسان، فهو مثل العقال الذي يعني يربط به أو تربط به رجل الدابة. فالله عز وجل لما يقول لنا لعلكم تعقلون، إذن الله عز وجل يضبط أفهامنا، يضبط عقولنا، يضبط مداركنا بهذه الآيات، بهذه الآيات التي هي مبينة وهي أيضا بلغة عربية فيها البيان كما ذكر الله عز وجل في المواضع الأخرى. يقول رحمه الله تعالى نعم، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه، فكمل القرآن من كل الوجوه. هذه العبارة لا تجدونها مكررة يعني في غير هذا الموضع من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فكما ذكرت لكم سابقا، ابن كثير من مميزاته، جميل، أنه قد يتكلم في موضع عن كلام ثم لا يكرره في موضع آخر، يعني ولا شك تكلم عن عظمة القرآن في مواضع كثيرة جدا، لكن تلاحظون أنه لم يتكرر كلامه هذا في موضع آخر، وهذا مهم جدا للذين يريدون دراسة مثلا منهج ابن كثير رحمه الله تعالى، أو يريدون يعني النظر والاعتبار فيها وفي سلوكه رحمه الله تعالى في تفسيره. يقول رحمه الله: ولهذا قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. إذن أعظم القصص وأفضل القصص جاءت من جهة ماذا؟ من جهة أننا أوحينا إليك هذا القرآن. يقول: قد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنهم قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: فتلى عليهم زمانا، يعني جاءت سور قبل هذه فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: لعلكم تعقلون. قال: ثم تلا عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الآية التي في السمر. قال: وذكر الحديث، هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. يقول: ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتاب، يعني قطعة من التوراة، يعني أخذها من اليهود، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. لماذا؟ لأن الذي بأيديهم منه ما هو صحيح ومنه ما هو محرف، فيقول: أنتم تقرؤون ما يأتونكم به، وربما قرأتم ما هو صحيح فكذبتموه فوقعتم في الحرام، لأنكم كذبتم أمرا حقا، واضح؟ أو كان كذبا فصدقتموه، يعني هذا الذي قرأتموه محرفا كذبا، كذبوه على الله عز وجل، فصدقتم أنه من عند الله عز وجل فوقعتم في الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. يعني هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة وأيضا بروايات كثيرة، أحمد شاكر رحمه الله اقتصر على هذه الرواية التي هي في المسند والسنة لابن أبي عاصم. فإذا مقصد ابن كثير رحمه الله من إرادة هذا الحديث هو أن الله عز وجل لما قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني فأحسن القصص يغني عن غيره من القصص، يعني كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تسأل أهل الكتاب عن أخبارهم، فنحن نقص عليك أحسن القصص، يعني نحن نقص عليك أفضل وأدق الأنباء التي هي موجودة في كتبهم، واضح؟ فلا شك أن هذا فيه أمرين: الأمر الأول الاستغناء بما في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في السنة عما ليس بصحيح، عما ليس بصحيح، سواء كان من الإسرائيليات أو من غيرها من كتب التواريخ وأخبار العرب وغيرها، هذا الأمر الأول. فإذا الصحيح فيه غنية عن غيره. الأمر الثاني أن الله عز وجل ما دام يقص علينا أحسن القصص، إذا لماذا نذهب ونبحث عن الأشياء التي لم يقصها الله عز وجل علينا؟ يعني مثلا ماذا حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام منذ أن ألقاه إخوته في الجب إلى أن أخذه السيارة، عرفتم؟ وهكذا ماذا حصل له في بضع سنين بقي في السجن؟ لم نعرف من قصة السجن إلا قصة رؤيا الغلامين اللذين كانا معه فقط، ودعوتهم ودعوته لهما للإسلام، و يعني محاورته معهما كما سيأتي. وبقية ما في هذه السنوات السبع يعني على أقل تقدير أنها سبع سنوات أو ثمان أو تسع سنوات لأنها بضع، فهي من الثلاثة إلى العشرة، فلا شك أنها كثيرة. ولاحظوا أن البضع هذا لم يكن إلا بعد أن خرج صاحبه. فالمقصد من هذا أن الله عز وجل ما قص علينا هذا، لأن الحسن هو الذي قصه الله عز وجل علينا، وأما ما سوى فلا نحتاج إليه، ولو علم الله عز وجل أننا نحتاج إليه نقصه علينا. لاحظتم؟ فهذا أراد منه ابن كثير رحمه الله تعالى، أنه يعني كما نقول لا حاجة إلى إتباع النفس شهوتها ورغبتها في تتبع ما لم يذكر، في تتبع ما لم يذكر. وهذه قاعدة لو اتبعناها لا يعني خف علينا كثير من الخلافات التي تذكر في التفسير، لأن كثيرا من الخلافات التي تذكر في التفسير إنما هي في تعيين المبهم، إنما هي في تعيين المبهم. وهذا هو الذي جعل بعض يعني مثلا المفسرين وغيرهم والقصاص يكثرون من الإسرائيليات وغيرها. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول إن التوسط في هذا أننا لسنا بحاجة إلى ما عندهم، واضح؟ طيب، يقول قال سبحانه وتعالى قال يوسف لأبيه، يقول تعالى أذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إذ قال لأبيه وأبوه يعقوب عليهم الصلاة والسلام، كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من الكريم فقال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام. يقول انفرد بإخراجه البخاري، جميل. يقول وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فمن معادن العرب تسألوني، قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يقول وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي. إذن الآن إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، لاحظوا خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا أبتي، فلا شك أنه خطاب تلطف وترقيق، ولذلك استنبط العلماء هنا أنه ينبغي على الولد أن يتأدب في الخطاب مع أبيه، وقاس على ذلك كثير من العلماء ومن آخرهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى على أن المعلم بمنزلة الوالد، فيجب أيضا على التلميذ أن يتلطف مع معلمه وأيضا يؤخذ من هذا ومن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة مريم يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، التلطف أيضا مع المدعوين. فإذا نقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء يتلطفون في العبارة، سواء مع من له حق عليهم أبي والمعلم أو من يدعونه بدين الله عز وجل. لماذا التلطف؟ خلونا نقول مثلا مع الجبابرة والظلمة الذين الإنسان يدعوهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، التلطف ليس لهم، وإنما التلطف لأنك تحدثهم بكلام الله، تحدثهم بدين الله عز وجل. فالاحترام إن صح التعبير هو احترام للنص الذي تقدمه، هو احترام للنص الذي تقدمه. والأمر الثاني كما قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام وخيار فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلعله ينتفع فيكون هذا سببا للاستجابة، فيكون هذا سببا للاستجابة. إذن التلطف جاء من جهتين، الأمر الأول أنه مراعاة بأن ما يتكلم به وما يتحدث به هو من أمر الله عز وجل. والأمر الثاني أنه رجاء ترغيبا في استجابته، ترغيبا في استجابته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه. وللأسف أننا يعني نلاحظ، ربما نقول يعني مع غلبة الطبع المادي وكثرة انشغال الناس وكذا، غلبت القسوة على الناس، فتجد أن المعلم يتكلم بأسلوب غض فض مع طلابه، وتجد أن الطالب يتكلم مع أستاذه بأسلوب فض غليظ، بل ربما يتكلم بهذا الأسلوب الفض الغليظ مع أبيه ومع أمه، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لا يليق، وهذا لا يليق. ولذلك يعني كثيرا ما نستغرب لماذا لا يستجيب لنا أبناؤنا، أو لماذا لا يستجيب لنا هؤلاء الذين نأمرهم بالمعروف ونناهم عن المنكر أو نعلمهم الخير. فنقول قد يكون قد وليس شرطا، قد يكون أتيت من هذا الباب، من باب عدم التلطف. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني لما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي إني رأيت. هذه الرؤيا لا شك أنها رؤيا منام، لا شك أنها رؤيا منام، لأنه قال: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فماذا قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام له؟ قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فإذا هي رؤيا منام. ولذلك أورد ابن كثير رحمه الله تعالى هنا قول ابن عباس أن رؤيا الأنبياء وحي، وهذا صحيح. وكان أول ما نبي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول ابن كثير: وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن 11 كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا 11 رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. قال: روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة. يعني الآن المفسرون الذين تكلموا في ما هي هذه الرؤية، ما معنى هذه الكواكب، وما معنى هذه الشمس والقمر التي رآها في الرؤية، لأنها وقعت، لأنها وقعت، واضح؟ فإذا هم الآن قال: ذلك تأويل رؤياي من قبل، يعني هذه حقيقة رؤياي، أو نقول هذا وقوع رؤياي. فإذا لا شك في وقوع هذه الرؤيا وتحققها، فتحققها لا شك أنه أمر عظيم، وهو شأن ليس بالسهل ولا باليسير، لا سيما يعني كما يعني سيمر معنا الأحداث عظيمة. ولذلك أنا أقول رحم الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما أشد وما أعظم صبره. فلاحظوا أنه يفقد ابنه صغير ثم يلقاه وهو له من الأمر ما له في مصر، وسنوات طويلة جدا التي مرت على يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو على يقين بأن يوسف حي، وإخوته يظنون أنه قد مات، يظنون أنه قد مات وقد هلك. ولا شك حقيقة أن هذا أمر عظيم، ومع ذلك لم يبح يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم أبدا أخوكم حي. لما قالوا له أكله الذئب قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، واضح. لما يعني قالوا له إنك يعني لا تزال يعني تهلك نفسك على شيء قد مضى، قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولذلك كرر على بنيه أن يذهبوا ويتحسسوا من يوسف وأخيه، وأمرهم بأن لا ييأسوا من روح الله. لماذا؟ لأنه على يقين من ربه سبحانه وتعالى، مع أن يعني ما جاءوا إنما هي فقط هذه الرؤية، لكن هو نبي ويعلم أن رؤيا الأنبياء حق، وعلم من هذه الرؤيا أن يوسف عليه الصلاة والسلام يكون له شأن عظيم. يقول: وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة. قال: وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومن هذه الآية نفهم أن التأويل يأتي بمعنى تحقيق الشيء، يعني وقوع الشيء، يعني هذه الرؤية التي أنا رأيتها كانت بالأمس مناما واليوم وقعت، واضح؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف عليه الصلاة والسلام حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤية التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما واحتراما. قال: فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون له الغوائل حسدا منهم له. وما علم يعقوب عليه الصلاة والسلام أن ما قد كتبه الله عز وجل وقدره سيكون، بل هو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، يعلم ذلك علم اليقين، وهكذا المؤمنون. هل نحن مأمورين باتخاذ السبب ولا مأمورين بفعل، يعني ولا مأمورين بفعل الشيء؟ نحن مأمورين باتخاذ السبب، أما الشيء وقوعه فلا نملكه، واضح؟ يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا يستطيع دفع حسد إخوته له، لكنه خشي أنه إن حدثهم بهذا أن يكون ذلك يثير حسدهم. فإذا الحسد في ابن آدم موجود، الحسد في ابن آدم موجود ولا شك، له أسباب تثيره وله أسباب تطفئه. فهمتم فقه الآية؟ أقول: الحسد موجود في بني آدم جبلة وطبيعة، له أسباب تثيره وله أسباب تمنعه. فيعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال لابنه يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك، هذا من الأسباب التي تمنع الحسد، التي تمنع الحسد. ولاحظوا أنه قال له أن حديثك لهم بنعمة لا يستطيعون هم الحصول عليها أنه مما يجلب لك الحسد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث بها منسوبة إلى ربك، منسوبة إلى ربك. نعم. طيب، وهذا هو الذي، يعني هذا الموقف أيضا حصل بين صاحبي الجنتين، كما ذكر الله عز وجل: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. طيب، يقول: ولهذا قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها. قال: ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليتفل عن يساره 3، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. طبعا هذا في الرؤيا السيئة. أما في الرؤيا الحسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليحدث به. في الرواية الأخرى: فليحدث به من يحب. فلذلك لا تحدث برؤياك الجيدة والجميلة والحسنة إلا من اتصف بصفتين مهمتين: الأولى أن يكون متقيا لله عز وجل، يعني عنده خوف من الله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون ممن تحبه، أن يكون ممن تحبه، وهو أيضا يبادل كذلك الحب فيحب لك الخير. قال الله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث. يقول تعالى، ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لابنه هنا: فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهذا الكيد هو من نزغ الشيطان الذي يجعله بين الإخوة، الذي يجعله بين الإخوة. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شره، وأن يعيذنا وإياكم منه، فإن له نزغات. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي الآية الأخرى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا، ولذلك قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. فينبغي على الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان ومن شر الحاسد إذا حسد، ومن شر الحاسد إذا حسد. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس، الأولى فيها الاستعاذة من الحاسد، والثانية فيها الاستعاذة من الشيطان، مما يستعاذ به في الصباح والمساء، مما يستعاذ به في الصباح والمساء. فهي ورد. ولذلك عداوة الشيطان للإنسان ظاهرة وبينة، ومن ظهورها وبينونتها هي أنه يحسده على ما ينعم الله عز وجل به عليه. طيب، هل الشيطان أو هذا الحاسد إذا حسد الإنسان على ما أنعم الله عز وجل به عليه، هل هذه النعمة ستتحول منه إليه؟ لا، لن تتحول منه إليه، لكنه شر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وقال: فيكيد لك كيدا، ليشمل أي كيد يكيدونه، أي كيد يكيدونه. الله المستعان. قال: وكذلك يجتبيك، يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب عليه الصلاة والسلام لولدي يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك، كذلك يجتبيك ربك، أي يختارك ويصطفيك لنبوته. فيعقوب عليه الصلاة والسلام الآن فهم من هذه الرؤيا أمرين عظيمين. الأمر الأول أن يوسف سيكون له شأن عظيم، وأنه سيميزه الله عز وجل ويختاره من بين إخوته. والأمر الثاني أنه سيكون نبيا. قال: يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير الرؤيا، هذا هو تأويل الأحاديث. قال: ويتم نعمته عليك، أي بإرسالك والإيحاء إليك. ولهذا قال يعني عليه الصلاة والسلام: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل، وإسحاق أي ولده يعني جد يوسف عليه الصلاة والسلام، إن ربك عليم حكيم، أي هو أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إيش: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الرؤيا، هل كان يعرف تأويلها؟ ما كان يعرف تأويلها، لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام عرف تأويلها ولا ما عرف؟ عرف تأويلها. هل فسرها ليوسف عليه الصلاة والسلام أو أخبره بلوازمها؟ أخبره بلوازمها، من حسد إخوته، ومن ماذا؟ ومن تعليم الله عز وجل له واصطفائه له واختياره له وتعليمه تأويل الأحاديث ونبوته. ولذلك الله عز وجل لم يعلم يوسف عليه الصلاة والسلام تأويل الأحاديث إلا عندما شب وقارب البلوغ. قال سبحانه وتعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وبعد بلوغه عرف تأويل الأحاديث ولا ما عرف؟ عرف، لأنه فسر الرؤيا التي رآها هذين الرجلين أول ما دخل السجن عليهما بعد قصة المرأة. فإذا أول تأويل ليوسف عليه الصلاة والسلام للرؤى ماذا؟ حكاه الله عز وجل لنا بعد بلوغه. وتعليمه لهذه الرؤى متى كان؟ بعد أن عاش في بيت العزيز، ولذلك قال الله عز وجل كما سيأتينا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فالله عز وجل ابتدأ تعليمه وتأويل الأحاديث قرب بلوغه عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا مثل هذه الأشياء يعني ليس من السهل أن الإنسان يدركها بسهولة ويسر، لكن الذي يجمع بين الآيات وينظر فيها ويعتبر يسهل عليه معرفة مثل هذه التراتيب التاريخية اليسيرة والبسيطة والتي أيضا فيها عظة وعبرة. فيعقوب عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يفتن ابنه، وإنما أخبره أن هذا الشيء له تبعات، هذه التبعات ستكون كذا وستكون كذا وستكون كذا، من غير أن يصرح له، وإنما قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني ما نوع هذا الاجتباء لم يذكره يعقوب عليه الصلاة والسلام، إما لأنه لا يعني لا يعلمه لكنه فهمه من الرؤية، أو لأنه رأى أن يعني عقل الولد لا يصل إلى ذلك. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل تعتبر من المعجزات؟ لا، لكنها كانت ماذا؟ مقدمات للنبوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤيا يعني أن من المبشرات الرؤيا يراها الرجل الصالح أو ترى له، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، هي جزء من 46 جزءا من النبوة. بعض أهل العلم يقسم هذا أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤى في أول نبوته 6 أشهر، فالستة أشهر من 23 هي 1 من 46، قد يكون هذا وقد يكون غير هذا، فهي لا شك أنها من المبشرات، لكن لا نستطيع أن نقول إنها من المعجزات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يراها الرجل الصالح وترى له، وأن ذلك من المبشرات التي تكون في آخر الزمان. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.